السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا المجلس من اليوم الثاني من أيام هذه الدورة المباركة، وهو المجلس الخامس، وهو المجلس الأول في اليوم الثاني من هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. وقفنا عند باب أوقات الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين ووالديهم والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلاة. أما وقت الظهر فهو زوال الشمس في وسط النهار، ويدوم إلى أول وقت العصر، ويدوم وقت العصر إلى اصفرار الشمس. وأما وقت المغرب فهو إذا غابت الشمس. وأما وقت العتمة فهو إذا غاب الشفق، ويدوم إلى ثلث الليل. وأما وقت الصبح فهو عند أول طلوع الفجر، ويدوم إلى وقت الاصفرار، الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت. واعلم أن أفضل الصلاة أول الوقت، ويجوز تأخيرها إلى آخره، ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج الوقت. ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فعليه في ذلك إثم كبير، وتلزمه أن يصليها ويتوب إلى الله تعالى من تأخيرها. وكذلك من فرط في صلوات كثيرة فعليه أن يصليها في كل وقت من الليل والنهار. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، وليس عليه إثم.
حسن. هذا باب عظيم من أبواب الفقه، وهو متعلق بأوقات الصلاة. والمالكية على وجه التحديد يبدأون كتبهم بمواقيت الصلاة. المالكية يبدأون بكتبهم في الفروع وفي الأحكام غالبا بمواقيت الصلاة، لأن مواقيت الصلاة عندهم من أهم شروط الصلاة. ولا يخفاكم بأن الصلاة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ فرضا. وما معنى موقوتة؟ يعني مؤقت، له وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين. المرة الأولى صلى به في أول الوقت، والمرة الثانية صلى به في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة ما بين هذين. يعني بين له أوقات الصلاة بيانا واضحا. وقد جاء ذكر الوقت في القرآن والسنة، والإجماع أيضا منعقد على الوقت. ولهذا يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. أقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل الوقتين الظهر والعصر. إلى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يشمل وقت المغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. ويقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا موقوتا. والأحاديث في مواقيت الصلاة كثيرة جدا، منها كما ذكرت حديث جبريل الذي بين وكشف مواقيت الصلاة. ثم إن المصنف رحمة الله عليه بدأ بأول الأوقات، وهو الظهر. والظهر لها ثلاثة أسماء: الظهر والأولى والهاجرة أو الهجير، هذه أسماء صلاة الظهر. ولماذا ابتدأ بها؟ قيل لأن جبريل عليه السلام أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، بدأ فصلى به في صلاة الظهر. وبالنسبة لوقت صلاة الظهر قال فهو زوال الشمس في وسط النهار، زوال الشمس، الشمس حينما تشرق ترتفع ترتفع حتى إذا أصبحت عمودية في كبد السماء، هذا الوقت هذا من أشد أوقات النهي. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة فيه وبين السبب، قال إن جهنم تسجر في هذا الوقت. فإذا مالت إلى جهة الغرب بدأ وقت الجواز، بدأ وقت صلاة الظهر، بدأ وقت صلاة الظهر، واضح؟ هذا بداية وقت صلاة الظهر. ثم قال ويدوم إلى أول وقت العصر، ويدوم إلى أول وقت العصر. وأول وقت العصر يكون عند أهل العلم طبعا بالنسبة للجمهور يقولون حتى يكون ظل كل شيء مثله، مثله يعني الشاخص هذا الذي يحسب به الوقت، إذا صار مثله بدأ انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. وعند بعض الفقهاء حينما يكون ظل كل شيء مثليه، مثليه، ولكن المالكية والجمهور ذهبوا إلى أنه حينما يكون ظل كل شيء مثله، طبعا هم يستثنون غير فيء الزوال، غير فيء الزوال، هذا وقت بداية صلاة العصر. والآن ولله الحمد من الله علينا وعلى الناس بهذه الخدمات التي أسهمت إسهاما كبيرا في يعني معرفة الناس أوقات الصلوات. الآن هل تجدون أحدا إذا أراد أن يصلي الظهر يخرج إلى الحوش أو إلى الشارع ينظر في الشمس؟ ما تجدون أحد. لماذا؟ لوجود الساعات والتقاويم والتطبيقات الآن الموجودة في المحمول أيضا، هذه نعمة من نعم الله، يقوم على هذا يعني جمع من الخبراء والعلماء وطلاب العلم في تحديد هذه الأوقات. ثم ذكر قال ويدوم وقت العصر إلى اصفرار الشمس. إذن وقت صلاة العصر يبدأ بانتهاء وقت صلاة بانتهاء وقت الظهر ثم إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. فإذا اصفرت الشمس وهذا يكون عندما تتضيف للغروب ينتهي وقت صلاة العصر، ينتهي وقت صلاة العصر. وهل لصلاة العصر وقت اختيار ووقت ضرورة؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن لصلاة العصر وقت اختيار ووقت ضرورة. طيب وقت الاختيار من أول وقت صلاة العصر، ووقت الضرورة عند اصفرارها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. قالوا فهذا دليل على أن هذا الوقت وقت ضرورة. وأما وقت المغرب فهو إذا غابت الشمس، هذا وقت المغرب، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت صلاة المغرب. قال وأما وقت العتمة، ما هي العتمة؟ صلاة العشاء، صلاة العشاء. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن تسميتها بالعتمة، وثبت أيضا تسميتها بالعتمة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبكم الأعراب على صلاة العشاء، يسمونها العتمة. ولما استقر الأمر وأصبح الناس يعرفون هذه الأوقات ويعرفون أسماء الصلوات، يعني قالوا لا يجوز تسميتها بالعتمة لثبوت ذلك عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لا كراهة في ذلك. وإن حمل الحديث على ظاهره فيكون ماذا؟ كراهة تنزيهية. وأما وقت العتمة يعني صلاة العشاء فهو إذا غاب الشفق. أي شفق؟ الشفق الأحمر في قول جماهير أهل العلم، لأن الشفق شفقان، الشفق الأحمر والشفق الأبيض. فإذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء. ويدوم إلى ثلث الليل، وهذا هو أحد الأقوال، أن وقت العشاء أيضا العشاء له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة ما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر. طيب، ما معنى وقت الضرورة؟ وقت الضرورة هو الوقت الذي لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه إلا لعذر. لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت إلا لعذر. ما هو العذر؟ كامرأة طهرت من حيضها في هذا الوقت، أو نفس طهرت من نفاسها في هذا الوقت، أو نائم غفل عن الصلاة فنام أو نسيها مثلا فاستيقظ في هذا الوقت فيصلي في وقت الضرورة، أو مسافر عاد من سفره ولم يصلي في السفر فوصل في هذا الوقت فإنه يصلي في هذا الوقت. هذا يسمى وقت الضرورة. ثم ذكر وقت الصبح، قال: وأما وقت الصبح فهو عند طلوع الفجر. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فهو نور يخرج من جهة المشرق عمودي، يخرج بشكل عمودي إلى السماء ثم يتبدد حتى يظن الظان ويعتقد الناظر بأن الفجر قد طلع، فتعقبه بعد ذلك ظلمة شديدة، ولهذا سمي بالفجر الكاذب. لماذا؟ لأنه يخدع الإنسان. وهذا النور الذي يخرج كذنب السرحان، يعني الذئب، مثل ذنب السرحان كذنب الذئب كذيل الذئب، هذا بالنسبة للفجر الكاذب. وهذا الفجر هذا لا يحرم الأكل والشرب على الصائم، وأيضا هو وقت يصلي فيه الإنسان الوتر وقيام الليل مثلا. أما الفجر الصادق فهو الفجر الذي يخرج بشكل أفقي، وهو نور يخرج من المشرق بشكل أفقي ثم يرتفع، ثم بعد ذلك ينتشر النور حتى يملأ الأرض وتطلع بعد ذلك الشمس. هذا أول وقت الصبح عند أول طلوع الفجر، ويدوم إلى وقت الإصفرار الذي إذا فرغ من الصلاة بدأ حاجب الشمس، يعني وقته إلى إصفرار الشمس عندما يعني توشك الشمس في الطلوع أو في الإشراق، هذا وقت صلاة الصبح. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح، مثل ما ذكرنا جاء في الحديث أيضا صلاة العصر. هذا بالنسبة لي وقت صلاة الفجر، وهذا هو الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة، هذا الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة. ثم قال: وما بين هذين وقت، لقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. فلذلك الإنسان يصلي في أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخر الوقت. وسيأتي معنا يعني أفضلية المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها. قال أهل العلم: على أول وقتها، هذا المعنى. وقال بعض أهل العلم: الصلاة في وقتها. ثم قال، وهو المسألة هذه: واعلم أن أفضل الصلاة أول الوقت، كما ذكرت أنا قبل قليل في الحديث سئل عن أفضل العمل قال: الصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، على أول وقتها. لأن واجب الصلاة، لأن وقت الصلاة الواجب موسع، متى يضيق؟ إذا لم يبق عن خروج الوقت إلا مقدار ركعة، إلا مقدار ركعة يضيق على المصلي. لكن العلماء يقولون بالنسبة للمصلي إذا دخل عليه وقت الصلاة، الأصل أن المصلي ذمته بريئة من الصلاة حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت اشتغلت ذمته بهذا الواجب وبهذا الفرض. ولذلك يقول العلماء: من مات في آخر الوقت ولم يصلي هل يفسق أم لا؟ فمن قال بأنه تعمد يقولون بأنه تعمد ترك الصلاة ومات في آخرها يعني في آخر الوقت قال يفسق. وأما من كان قد أخرها من دون تساهل ومن دون تهاون ومن دون تعمد قالوا فإنه لا يفسق. وهذه طبعا مسألة ليس فيها إجماع، هي محل خلاف، لأن من العلماء من قالوا ما دام أن الشارع قد أذن له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فإنه ماذا؟ لا يفسق لو مات، لأنه ما زال في وقت الوجوب. لكن المسلم ينتبه ويحذر، ولذلك يبادر إلى أداء الصلاة في أول وقتها. وقد قال الله جل وعلا عن المنافقين، ذكر من صفاتهم قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه هذه في المنافقين، قال ساهون يعني عن الوقت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن المنافق يرقب الشمس حتى إذا أوشكت على الغروب قام فنقر صلاته. لهذا الإنسان ينبغي أن يحرص على صلاته وأن يبادر إليها وأن لا يتساهل في الوقت. ثم قال ويجوز تأخيرها إلى آخره يعني إلى آخر الوقت كما ذكرت، ولا يجوز أن تؤخر حتى يخرج الوقت. لا يجوز أن يؤخر المصلي الصلاة حتى يخرج الوقت. ومن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فعليه في ذلك إثم كبير، وتلزمه أن يصليها ويتوب إلى الله تعالى من تأخيرها. من ترك الصلاة حتى خرج وقتها على ضربين: الأول تركها بعذر يعني هذا الصنف الأول أو النوع الأول، والثاني تركها متعمدا. أما الأول الذي تركها بعذر مثل من نام لا بقصد التأخير وإنما غلبه النوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، أو نسيانا يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو توهما وخطأ اعتقد بأنه صلى وهو لم يصلي مثلا، أو غفلة مثلا، أو شيء من هذا القبيل من الإعذار، فهذا ليس عليه إلا قضاء الصلاة، ليس عليه إلا قضاء الصلاة. وأما من تعمد تركها حتى خرج الوقت وهو عامد بهذا التأخير فيترتب عليه ثلاثة أشياء عند جماهير أهل العلم. الأمر الأول، أولا لا بد أن يعلم بأنه آثم بهذا لأنه ترك فرضا من الفرائض وأخرجه عن وقته، وهذا في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل. ومن العلماء من يذهب إلى الحكم عليه بحكم مغلظ عظيم إذا أخرها عامدا قاصدا، ولذلك قال فعليه في ذلك إثم كبير. لا بد أن يعلم بأن عليه إثم، يعني الآن ترتب على تأخيره إثم. ثم قال وتلزمه أن يصليها، يعني لا تسقط عنه هذه الصلاة، لا بد من أدائها، لا بد من صلاتها قضاء، يقوم فيصليها قضاء، يؤديها قضاء، وذلك لأن الصلاة لا تسقط بحال. وثالثا يتوب إلى الله عز وجل من تأخيرها، يتوب إلى الله، والتوبة إلى الله لها شروط أيضا، أن يقلع عن هذا ما يعود إلى ترك يعني تأخير الصلاة والندم على يعني هذا العمل والعزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذا. هذا فيما يتعلق بمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها. ولا شك بأن هذا كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أراه الله عز وجل، بعض المعذبين، ومن ذلك أن رجلا قائم على رجل بيده حجارة كبيرة فيرمي بها هذا المستلقي على ظهره فينثلغ رأسه، ينثلغ رأسه فيتدهده الحجر هناك، فإذا ذهب وأتى به عاد رأسه، ثم هكذا يفعل به إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ قالوا: هذا ملك، وهذا المستلقي الذي يعذب، هذا الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها، أو كما قال، أو كما جاء في الحديث، هذا ممن يفوت الصلاة عن وقتها، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال: وكذلك من فرط في صلوات كثيرة فعليه أن يصليها في كل وقت من الليل والنهار. قبل ما ننتقل إلى هذه المسألة، بالنسبة لمن ترك صلاة، أو بالنسبة لمن ترك صلاة حتى خرج وقتها، سواء كان عامدا أو بعذر، فإنه يلزمه أن يبادر إلى قضائه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما سيأتي، لا كفارة لها إلا ذلك. لأن من الناس من يذهب فيتركها إلى الوقت الذي هو مثير لها، وهذا وإن قال به بعض الفقهاء، إلا أن النصوص ترد ذلك. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، ثم إنهم أجهدوا، يعني كان السفر شاق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: أيقظنا يا بلال، وكله بأن يوقظهم، فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس، يعني بلال نام رضي الله عنه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ الناس فزعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: ما منعك يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة يعني أن ينتقلوا من هذا المكان، وقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، ثم أمرهم بالوضوء، ثم صلى الفجر، صلى قبل الفجر سنة الفجر، ثم صلى الفجر، أمر بلالا أن يؤذن، ثم أقام فصلى الفجر. وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الصحابة أن يؤخروها إلى الفجر من اليوم الثاني، من اليوم الثاني، ولا أمرهم أيضا أن يصلوها مرتين كما يذهب إلى هذا بعض الفقهاء، لا، هي يقولون يصليها مرتين، والصواب بأن يصلاها مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكذلك من فرط في صلوات كثيرة، وهذا كثير عند الناس، لا سيما جنس الشباب هدانا الله وإياهم، يفرطون في بعض الصلوات، يتركون صلوات كثيرة، وهذا هم أولى على خطر، يعني بالنسبة للصلاة هذه سماها الله إيمانا، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لكن من حصل منه تفريط في السابق، مثلا ترك في بداية بلوغه مثلا، أو ترك أحيانا، أو فوت أحيانا صلاة الفجر مثلا سنوات، فماذا عليه؟ طبعا المالكية وجمهور العلماء يذهبون بأن عليه القضاء، يقضي هذه الصلوات، فإن ذمته مشغولة ومطالب بهذه الصلوات، ويقضيها ما استطاع، يعني يقضيها إذا قضاها مرة واحدة فنعم، وإلا قضاها على حسب القدرة، وإذا كانت الصلوات كثيرة فإنه يصلي مع كل صلاة صلاة. يعني مثلا شخص يقول: أنا سنة سنتين ما صليت، هذا من الصعوبة بمكان أنه يصليها دفعة واحدة، فيقال له: صلي مع كل صلاة صلاة، صلي بعد الفجر صلاة الفجر تنوي بها التي فاتتك من السنة الأولى يعني، وهكذا حتى تنتهي يعني المدة التي يغلب على ظنك بأنك قد أنهيت. هذا قول المالكية والجمهور. هناك طبعا قول بأنه لا يقضي، وهو قول الحنابلة وجمع من أهل العلم، من أهل الحديث. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني هو يكفر بترك الصلاة، هم يذهبون إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا يكفر، ويحملون النصوص الواردة في هذا على الكفر الناقل. قالوا: ما ينفعه أن يقضي، كيف يقضي؟ لكن الجمهور يقولون بأنه يقضي، ولذلك قال: في كل وقت من الليل والنهار، بمعنى أنه إذا ترك صلاة ليلية قضاها في النهار إذا تذكرها، وكذلك صلاة نهارية صليها في الليل إذا تذكرها، وهكذا. ثم قال: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر وليس عليه إثم. ليس عليه إثم، يعني من نام عن صلاة أو نسيها يبادر ويباشر صلاتها وليس عليه إثم في ذلك. ليس عليه إثم في ذلك، لماذا؟ لوجود عارض من عوارض الأهلية ومانع يمنع من الإثم. ما هو؟ النسيان أو النوم الذي غلب، النوم الذي غلبه. لكن هنا أذكر مسألة، وهي أن بعض الناس هدانا الله وإياهم ينامون عن صلاة مثلا أو ينسونها ولا يكون عليهم إثم، لكنهم بفعلهم يأثمون. كيف ذلك؟ شخص استيقظ بعد طلوع الشمس وقد فاتته صلاة الصبح بسبب غلبة النوم، غلب عليه النوم واستولى عليه، ثم إنه يترك ذلك ولا يقوم يؤدي الصلاة، يقول: حتى أستيقظ مرة أخرى. الأصل أن الإثم عنه مرفوع، لكن بفعله هذا أصبح في حكم العامد لترك الصلاة حتى خرج وقته. وهذا كثير عند بعض الناس، يقول: خلاص ما دام الوقت خرج خليني أكمل النومة، أو ما دام أنني نسيت دعني يعني أبقى ثم بعد ذلك أصلي. لا، والآن تعمد في هذه الصورة الثانية. نعم.
قال: باب صفة الصلاة. قال: أعلم أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله، واستقبال القبلة والنية، وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد، والوقوف لها والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب صفة الصلاة. ذكر الآن صفة الصلاة وبسطها. قال: اعلم أن أفعال الصلاة ثلاثة أنواع: فرائض وسنن وفضائل. الفرائض معروفة، والسنن يقصد بها السنن المؤكدة، والفضائل اللي ذكرنا بالأمس في مجالس الأمس ذكرنا المستحبات. أما الفرائض، فرائض الصلاة فهي الوضوء، وهذا شرحناه بالأمس، قلنا بأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطهارة نوعان: مائية وترابية، والترابية لا يلجأ إليها المكلف إلا في حالتين: عند فقد الماء أو عند وجود الماء لكن مع العجز عن استعماله. ثم قال: والطهر، والمقصود بالطهر إزالة النجاسة، وذلك لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. والإجماع منعقد على أن المصلي لا تصح صلاته إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة. ثم قال: وستر العورة بالثياب. ستر العورة بالثياب، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذه العورة التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة ما بين السرة والركبة. والمرأة في ثوب تستر به جسدها كله. والمرأة كلها عورة في الصلاة، المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها على قول، والقدمين على قول الحنفية. وأما الجمهور فيرون بأن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها، وأما الكفين فهذه مسألة خلافية. ولهذا الأصل أن المرأة لا تكشف إلا وجهها في الصلاة، لا تكشف إلا وجهها في الصلاة. وأما الكفين لو أظهرت المرأة لا تستر في الصلاة، المرأة في الصلاة تستر جميع بدنها، المرأة في الصلاة تستر جميع بدنها إلا الوجه في قول جماهير أهل العلم، وكذلك الكفين إذا أرادت أن تخرج الكفين لا حرج. أما القدمين فجمهور العلماء على وجوب سترهما. ثم قال: واستقبال القبلة، وذلك لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صلاة المسيء قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. والقبلة إذا كان الإنسان يراها فلا يصح إلا استقبال عينها، فإذا كنت في صحن الكعبة أو في مكان ترى فيه الكعبة لا بد من استقبال عينها، فإذا انحرف المصلي عن الكعبة وهو يراها لا تصح صلاته. وأما من لم يرها سواء كان في مكة أو خارج مكة أو بعيدا عنها فاستقبال جهتها، يستقبل جهتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال: والنية، وهذه ذكرناها بالأمس، والنية محلها القلب وهي عزم القلب على فعل الشيء. ثم قال: وتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي قول الله أكبر لا يجزئ غيرها، على قول جماهير أهل العلم، فلو قال الله العظيم ما يجزئ، لا بد أن يقول الله أكبر. وتكبيرة الإحرام هذه هي التي تنعقد بها الصلاة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا قال الله أكبر فقد ماذا؟ فقد أحرم في الصلاة، ومن لم يكبر تكبيرة الإحرام فلم تنعقد صلاته. لكن العلماء قالوا في المأموم مثلا، المأموم إذا أبدل، إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام ولكنه اكتفى بالتكبيرة الانتقالية، فهل تنعقد صلاته أم لا؟ في بحث في هذا، يعني أن من أهل العلم من يذهب إلى أنه يأتي بجنس التكبير في أول الصلاة، قال: والمأموم لو أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن الذي يظهر لا بد أن يكون التكبير بنية، ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. وأيضا على المصلي أن لا يشبع باء أكبر، لأنه إذا أشبع الباء تغير المعنى، فإذا قال الله أكبر تغير المعنى فتبطل تكبيرته، لأن أكبر معناها الطبل، يكون معناها الطبل. وكذلك لا يجوز له أن يأتي بهمزة الاستفهام، كان يقول الله أكبر، هذا لا تنعقد، لا تصح تكبيرته ولا تنعقد صلاته. تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ثم قال: وقراءة الحمد، والمقصود بالحمد الفاتحة، وهذا من أسمائها، من أسمائها، لأن سورة الفاتحة مبتدأ بالحمد، سورة الحمد والفاتحة والسبع المثاني وأم الكتاب وفاتحة الكتاب والرقية، وعند ابن عباس الشافية وغير ذلك من أسمائها. والمقصود بالحمد هنا السبع المثاني اللي هي سورة الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية فذهبوا إلى أنه يقرأ، لو قرأ ما تيسر من القرآن كفى، والراجح قول جماهير أهل العلم على أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات، وفي من الفقهاء من ذهب إلى الاكتفاء بها مرة واحدة، لكن الصحيح أن في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال: والوقوف لها، يعني والوقوف لها بمعنى أن المصلي يقوم في الصلاة، والفاتحة لا تقرأ في حال الركوع ولا في حال السجود ولا في حال الجلوس إلا لعاجز عن القيام، إلا لعاجز عن القيام، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، إلا في صلاة النافلة. لماذا؟ لأن صلاة النافلة يجوز الجلوس فيها مع القدرة على القيام، بخلاف صلاة الفريضة فإن الصلاة لا تصح إلا قائما، لا تصح من المصلي إلا قائما إلا إذا عجز عن ذلك كمرض أو إعاقة أو نحوها. قال والركوع، والركوع والركوع هو أن تحني ظهرك، وأكمل الركوع أن تضع كفيك على ركبتيك، هذا أكمل الركوع. وأما إذا انحنيت بمعنى أنك أحنيت ظهرك، الانحناء الذي يصدق عليه أن يقال ركع، فإن هذا يجزئ، هذا مجزئ، لكن أكمل الركوع أن تلقم كفيك ركبتيك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والرفع منه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم المسيء علمه هذه الصفة، قال والرفع منه، الرفع من الركوع. فمن ركع ثم سجد مباشرة لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الرفع من الركوع. وزاد بعض العلماء والاعتدال من الرفع من الركوع، لأن يعني الرفوع يصدق عليه مقدار يسير من الرفع، لكن من العلماء من قالوا لا بد إذا رفع أن يعتدل قائما فيعود كل فقار إلى مكانه حال القيام، حال القيام. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسجود والرفع منه، المقصود بالسجود السجود على الأعضاء السبعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وركبتيه وأصابع قدميه، هذه سبعة أعضاء أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد عليها. والجبهة هي الأصل، والأنف تبع لها، ولذلك من سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صح سجوده، وأما من سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته لم يصح سجوده. لماذا؟ لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة، وإنما سجد على ستة أعضاء، واضح؟ ولهذا نقول الأنف تبع الجبهة في السجود، في السجود، وليس الجبهة تبع الأنف. قال والسجود والرفع منه، والرفع منه يعني من السجود. فمن سجد ولم يرفع ولم يجلس بين السجدتين بطلت صلاته. لماذا؟ لكونه ترك ركنا من أركان الصلاة. وضابط الرفع أولا، ضابط الرفع أن يرفع يديه عن الأرض، يرفع يديه عن الأرض. ولهذا تجد بعض السرعان والعجلة والذين يلعبون في صلاتهم أنه إذا رفع من السجدة الأولى بقيت يداه على الأرض اختيارا منه، يعني ليس هو مريض ولا كبير سن ولا عنده إعاقة ولا عنده مشكلة، هكذا يضعها الأرض ثم يسجد مرة ثانية. هذا ما سجد، هذا ما صحت صلاته. لماذا؟ لأنه ما رفع من السجود أولا، ما رفع من السجود أولا. ولذلك ضابط الرفع في السجود أنك ترفع يديك عن الأرض وترتفع. وهناك أيضا ركن آخر وهو الفصل بين السجدتين، والفصل بين السجدتين يكون بجلسة يقول فيها المصلي رب اغفر لي، يقول فيها المصلي رب اغفر لي، ثم قال والسلام. السلام يعني هو الذي يتحلل المصلي من صلاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال والجلوس له، يعني السلام يكون من جلوس، السلام يكون من جلوس، والسلام دائما يكون في آخر التشهد الأخير. هنا ما ذكر التشهد من الفرائض لأن يرى بأن التشهد من السنن المؤكدة، ولهذا قال والجلوس له يعني للتسليم. فمن قام ثم سلم لم تصح صلاته، لا بد أن يجلس، لا بد أن يكون السلام صادرا عن جلوس، صادرا عن جلوس. والسلام قول السلام عليكم ورحمة الله. والعلماء اختلفوا في السلام، هل هو ركن أو في التسليمتين هل هما ركن أم هما واجبتان أم سنة، أم أن المصلي له أن يخرج من صلاته بالنية مثل ما قال الحنفية؟ الحنفية يقولون بأن السلام سنة، ولذلك يكفي المصلي أن يخرج بالنية، يكفي المصلي أن يخرج بالنية. والعلماء من أهل العلم من ذهب إلى أن التسليمتين ركن ركن، ولهذا تجدون بعض العلماء الآن من خلال مثلا الفتاوى ومن خلال التدريس والتعليم يقولون مثلا من سلم التسليمة الأولى، إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية فسلم المأموم بعد التسليمة الأولى، قالوا انقلبت صلاته إلى نافلة. أنت تعرف بهذا أن هذا المفتي أو هذا العالم يعتنق قول أن التسليمتان ركن ركن، ولذلك ما يأتي الإنسان بالركن قبل الإمام، ما يأتي المأموم بالركن قبل الإمام، إنما يأتي به بعد الإمام، واضح؟ ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، وبعضهم يرى أنها واجبة. عموما هذا هو السلام، هذا بالنسبة لفرائض الصلاة. نعم، طبعا تلاحظون طيب تفضل.
قال: وأما سنن الصلاة فهي قراءة السورة في الركعتين الأوليين، والجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، والتشهدان والجلوس لهما، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. قال: وأما
قال: وأما سنن الصلاة. تلاحظون بأن المصنف ما أتى بدعاء الاستفتاح، لماذا؟ لأن المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح، المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح، وقد أنكره الإمام مالك. وسبب إنكار الإمام مالك يقول ليس عليه العمل، عمل من؟ أهل المدينة. فمن أصول الإمام مالك عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. تعرفون بأن الأدلة على قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وأما المختلف فيها فهي كثيرة، لكن تجد بعض الفقهاء ينفرد بأصل من هذه الأصول، مثل الإمام مالك انفرد بعمل أهل المدينة فرأى بأنه أصل. ولهذا نجد عند الإمام مالك مسائل كثيرة جدا خالف فيها الجمهور، والسبب ليس عليه العمل، يعني مثل صيام ستة من شوال مثلا، قال: لم أجد الناس يعملون. وكذلك دعاء الاستفتاح، قال: ليس عليه العمل. وأيضا الاستعاذة والبسملة، فالبسملة عند الإمام مالك ليست من سورة الفاتحة، ليست من سورة الفاتحة، ولهذا لم يذكرها هنا لهذا السبب، لهذا السبب. طيب، قال: وأما سنن الصلاة فهي قراءة السورة في الركعتين الأوليين. قراءة السورة يعني بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية ومن الصلاة الثلاثية ومن الصلاة الثنائية، يعني قراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن. ومن سنن الصلاة الجهر بالقراءة في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، في موضع الإسرار. عندنا ثلاث صلوات يجهر فيهما بالقراءة: صلاة المغرب والعشاء والفجر، وعندنا صلاتين يسر فيهما المصلي: الظهر والعصر. وكذلك بقية الصلوات مثل السنن غير التي يجمع لها كصلاة التراويح مثلا، فهذا يجهر بها، يجهر بها. وأيضا صلاة الجمعة يجهر بها، وصلاة العيدين يجهر بها، وغيرها مما يجمع. ثم قال: ولا تجهر المرأة بالتكبير سوى تكبيرة الإحرام. لا تجهر المرأة بالتكبير إلا في تكبيرة الإحرام، لكونها ركنا من أركان الصلاة، لكونها ركنا من أركان الصلاة. وهذا ليس عليه دليل. عموما المرأة إذا كانت لوحدها فإنها تجهر بالتكبير والقراءة، أما إذا كانت بحضور أجانب فالأصل أنها تسر في جميع صلاتها، يعني سواء في التكبير أو في القراءة. قال: وقول سمع الله لمن حمده، هذا من السنن عند المالكية وعند الجمهور أيضا، قول سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله من حمده، فيذهبون إلى أنها سنة. خالف في ذلك الحنابلة فرأوا به أنها واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما السجود فعظم فيه الرب، وأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وكان يأمر عليه الصلاة والسلام بالتعظيم في السجود. نعم، ولكن عموما المالكية والجمهور على أنها سنة. قال: والتشهدان للصلاة التي فيها تشهدين، يعني مثل الرباعية والثلاثية، قال بأنها سنة، التشهد سنة، هكذا هو مذهب المالكية والجمهور. والجلوس لهما، يعني الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الثاني. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين، هذه الصلاة الإبراهيمية المقصود فيها، سنة عند المالكية أيضا صلاة الإبراهيم، هذه من السنن، هذه من السنن. طبعا هذه المسائل ليست محل إجماع، وإنما هي مسألة فيها خلاف يعني بين المالكية وبين بعض الفقهاء، وإن كان هذه التي ذكرها يعني عليها غالب الجمهور، يعني عفوا عليها الجمهور في غالب المسائل التي ذكرت. نعم.
قال: وأما فضائل الصلاة فهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وقول آمين بعد الحمد، والقنوت في الصبح، وقول المأموم ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود والجلوس.
نعم. قال: وأما فضائل الصلاة فهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذه من الفضائل. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الصلاة في أربعة مواضع: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث بعد الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول. هذا ثابت من حديث ابن عمر وغيره، من حديث ابن عمر وغيره، لكن هنا قال من الفضائل رفع اليدين. ورفع اليدين عموما سنة، يعني لو تركه المصلي صحت الصلاة. فلو أن شخصا افتتح صلاته بقول الله أكبر من دون رفع اليدين صحت صلاته، لأنه افتتحها بتكبيرة الإحرام. وأما رفع اليدين فهو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقول آمين بعد الحمد، آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، استجب للدعاء الذي في سورة الفاتحة. قال: بعد الحمد يعني بعد الفاتحة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، وجاء في لفظ: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وآمين هذه لها فضائل، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، حتى على قول آمين يقولها الإنسان، وأيضا ثبت الجهر بها، الجهر بقول آمين. ثم قال: والقنوت في الصبح، القنوت في الصبح، القنوت عند المالكية والشافعية سنة على الدوام في صلاة الصبح، ولهم دليل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت ما زال يقنت حتى توفاه الله، حتى توفاه الله. ولهذا ذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية القنوت في صلاة الصبح خاصة، في صلاة الصبح خاصة. والمالكية قنوتهم أن الإمام يسكت يصمت يسيرا ويقنت بينه وبين نفسه، وأما الشافعية فيجهر الإمام بقنوت النوازل، بالقنوت هذا. وأما الحنفية والحنابلة فيرون بأن القنوت هذا في الفجر وفي غيره منوط بولي الأمر بالإمام، منوط بولي الأمر بالإمام،
فهو الذي إذا قنت أو أمر بالقنوت قنت الناس، لأن هذا يسمى قنوت نوازل، قنوت نوازل. وأما قول القائل بأنه ما زال يقنط، قال هذا لما رآه، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ثم ترك، قنت شهرا ثم ترك، وأيضا قنت في الصلوات الخمس، قد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم من أهل الصناعة، قنت في الصلوات الخمس ولم يقتصر فقط على الصبح عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من قنوت النوازل. وعلى هذا هذه المسألة تبقى خلافية ليس فيها إجماع، فمن كان يعتقد بأن من السنة أن يقنت الإمام في صلاة الصبح ثم صلى خلف إمام لا يقنت، لا يجوز له أن ينكر عليه ولا أن يترك الصلاة خلفه. كذلك العكس، من كان يعتقد بأن القنوت قنوت النوازل إنما هو منوط بولي الأمر ثم صلى خلف من يعتنق ويقلد مثلا من يذهب إلى القنوت في صلاة الصبح، فإنه لا يجوز له أن ينكر عليه ولا أن يفارقه مثلا، مثل ما يفعل بعض الجهال يقول لا كيف أنا أصلي خلفه، هذا لا يجوز، وإنما يصلي خلفه، لأن المسألة كما ذكرت فيها خلاف، والخلاف هذا سائغ عند أهل العلم، سائغ عند أهل العلم. لكن ما يمنع من البحث والمناظرة في هذه المسألة، يعني بينك وبين هذا الذي يقلد هذه المسألة بحث ومناظرة، وليس إنكار مثلا وتشنيع مثلا، لا تنتبهون لهذا، بارك الله فيكم. ثم قال: وقول المأموم ربنا ولك الحمد، وقول المأموم ربنا ولك الحمد. طبعا عندنا قول الرفع من الركوع فيه قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. أما ربنا ولك الحمد فهذه يقولها الكل، المنفرد والمأموم والإمام، المنفرد والمأموم والإمام. وأما قول سمع الله لمن حمده فمذهب المالكية وهو مذهب الجمهور يقولها من؟ الإمام، عفوا، يقولها الإمام والمنفرد، يقولها الإمام والمنفرد. وأما سمع الله لمن حمده فلا يقولها المأموم. هذا مذهب من؟ المالكية والحنفية والحنابل. أما الشافعية فيذهبون إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وذلك لما صح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمد، فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. ولهذا الشافعية ذهبوا إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمد. ثم قال: والتسبيح في الركوع، يعني قول سبحان ربي العظيم، والدعاء في السجود والجلوس، والدعاء في السجود، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. ثم قال: والدعاء في السجود والجلوس، والجلوس يعني للتحيات، تشهد يعني في آخر التحيات قبل السلام. وباستقراء النصوص الواردة في صفة الصلاة نجد بأن الدعاء في الصلاة في مواطن تصل إلى 7 أو 8. الموطن الأول في دعاء الاستفتاح، هذا دعاء الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك ويستغفر الله أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا الدعاء، هذا الموطن الأول. الثاني في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الثالث في الركوع، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه ليس في الركوع دعاء، لكن جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. والمقصود بالقرآن هنا سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان كلما ركع بعد نزول هذه السورة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الرابع بعد الرفع من الركوع أيضا يدعو، هذا موضع من مواضع الدعاء في الصلاة. الخامس في السجود، وهذا أفضل محل للدعاء في السجود. والسادس في بين الجلسة، في الجلسة بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء في لفظ رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. السابع قبل السلام بعد الانتهاء من التحيات، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي حديث أبي بكر لما قال علمني يا رسول الله دعاء، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكذلك كما صح من حديث معاذ حينما قال له والله إني لأحبك، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه تقريبا بالتتبع والاستقراء هي مواطن الدعاء في الصلاة. قال والدعاء في السجود والجلوس. نعم.
قال ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك، ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه.
نعم. بالنسبة لمن ترك فرضا من فروض الصلاة بطلت الصلاة، إذا تركه عامدا قاصدا متعمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه ناسيا استدركه إذا تركه ناسيا، إلا إذا طال الفصل، إذا طال الفصل استدركه وعالج يعني هذا الخطأ في صلاته وسجد للسهو. أما إذا تعمد ترك فرض من فرائض الصلاة فإن صلاته لا تصح. وترجعون إلى فرائض الصلاة التي ذكرها شرحناها قبل قليل. قال ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته، ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي شيئا في صلاته فليسجد سجدتين. وهذا حمله العلماء مثل المالكية والحنابلة وغيرهم على أنه أي سهو حتى ولو كان في سنة من سنن الصلاة. والصواب بأن السنة لا يسجد للسهو لها إذا تركها المصلي، السنن كما ذكر هو في الفضائل. أما الواجبات طبعا تجبر بسجود السهو، الواجبات تجبر بسجود السهو إذا فات محلها، طبعا ما يأتي بها بعد فوات محله وإنما يجبرها بسجود السهو. ثم قال ومن ترك شيئا من سننها فعليه سجود السهو إلا أن تكون وراء الإمام فإن الإمام يحمل عنه ذلك. ولهذا المصلي إذا ترك شيئا من واجبات الصلاة ومن سنن الصلاة وهو مأموم فإنه لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن الإمام ضامن يتحمل عن المأموم. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين واغفر للمؤذن. لهذا أنت الآن إذا نسيت مثلا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو أبدلتها بذكر آخر، أو نسيت أي شيء من واجبات الصلاة، فإن الإمام يتحمل عنك. نعم. هذا بالنسبة للمأموم. ثم قال ومن ترك شيئا من فضائلها فلا شيء عليه. من ترك رفع اليدين مثلا، أو ترك بعض الفضائل اللي ذكرها قبل قليل وشرحناها مثل قول آمين ورفع اليدين والقنوت كذلك في الصبح مثلا، وقول على مذهب المالكية ربنا ولك الحمد للمأموم، هذه كلها لا يسجد للسهو. طبعا الحنابلة يخالفون الجمهور في هذا، فيذهبون إلى أن التكبيرات الانتقالية واجبة، قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، قول سبحان ربي الأعلى في السجود واجب. ولذلك يرون أن من نسيه بالنسبة للإمام أو المنفرد يسجد للسهو، أما المأموم فيتحمل عنه الإمام. نعم.
قال فإذا صليت فاستقبل القبلة وأحضر النية في قلبك.
الآن تنتبهون، لأني أعتقد ما لست بحاجة إلى أن أشرح، هذا واضح، إلا إذا أشكل شيء. هذا الآن يذكر الآن كيف تصلي، كيف تصلي، حتى ذكر الخشوع وشيء من هذا القبيل لتكون صلاتك كاملة وتامة. فنعم الآن نقرأ ونركز مع القراءة. نعم.
قال فإذا صليت فاستقبل القبلة وأحضر النية في قلبك وأخلص صلاتك لله وحده، واعلم أنك واقف بين يدي الملك العظيم، واخشع في صلاتك واشغل قلبك بها، ثم قل الله أكبر واقرأ الحمد، ثم اقرأ سورة بعدها، وتكون سورة طويلة في الصبح والظهر وقصيرة في العصر والمغرب ومتوسطة في العشاء الآخرة. فإذا ركعت فيكون ظهرك مستويا، واجعل يديك على ركبتيك، وقل في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات أو غير ذلك، ولا يجوز الدعاء في الركوع.
نعم، ذكرت هذا قبل قليل، أن منصوص بعض الفقهاء على عدم جواز الدعاء في الركوع، قالوا لأن الركوع للتعظيم، وذكرت لكم بأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بعد نزول سورة النصر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا الدعاء. نعم.
قال ثم ارفع رأسك وقف حتى تعتدل قائما، فإن كنت مأموما فقل ربنا ولك الحمد، وإن شئت أن تزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإن كنت منفردا فقل ما يقول الإمام والمأموم، فإذا سجدت فاجعل جبهتك في الأرض واسجد على 7 أعضاء، وهي الوجه واليدان والركبتان والرجلان، واعتدل في سجودك، وقل سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وادع بما شئت، ولا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود.
لكن هنا إذا كان الإنسان يريد الدعاء في السجود بأدعية القرآن فما حكم ذلك؟ يجوز. لماذا؟ لأنها تخرج على أنها أدعية وليست قرآنا. وطبعا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، كما ذكرت لما ذكرت قبل قليل الحديث إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ثم قال أما السجود فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فادعوا فقامن أن يستجاب لكم. لكن بعض الناس الآن يحب أن يدعو بأدعية القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في السجود لا حرج، لأن هذا يخرج على أنه ماذا؟
دعاء.
مثل الجنب، الجنب إذا أراد أن ينام وأحب أن يقرأ مثلا السور قبل النوم، مثلا قل هو الله أحد، المعوذات عموما، يجوز، يخرج على أنه ذكر وليس قرآنا، على قول من يمنع الجنب وهم الجمهور من قراءة القرآن. نعم.
قال فإذا رفعت رأسك من سجودك فاجلس حتى تعتدل جالسا، وقل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ثم اسجد سجدة ثانية ثم قم، وتفعل كذلك في الركعة الثانية. والقنوت في الصبح، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. قال فإذا جلست للتحيات فاجعل وركك الأيسر إلى الأرض، واجعل كفيك على فخذيك، وقل التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول هذا في الجلسة الأولى ثم تقوم، وإذا كنت في الجلسة الثانية
على هذا يقول فإذا جلست للتحيات فاجعل وركك الأيسر على الأرض، وهذا يسمى التورك، ولذلك هم عندهم بأن التورك يكون في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. التورك يعني الجلوس على الورك الأيسر مع إدخال الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى يكون فيه التشهد الأول والثاني. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا، وهم الشافعية يقولون بأن التورك يكون في التشهد الأخير مطلقا، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. والراجح أن التورك يكون في التشهد، التورك يكون في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان، في صلاة فيها تشهدان مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا يكون التورك في التشهد الأخير. أما إذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد فالسنة أنه لا يتورك، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتورك في صلاة الصبح، ما كان يتورك في صلاة الصبح. نعم. وهذا طبعا اللي ذكره أحد صيغ التشهد، وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يفضل تشهد عمر بن الخطاب يقدمه، وصيغ التشهد كثيرة اللي وردت في السنة. نعم.
قال: وإذا كنت في الجلسة الثانية فتزيد على هذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وإن شئت أن تدعو بغير ذلك فافعل ثم تسلم.
نعم. هو يقصد الموطن، الموضع الأخير الذي ذكرتكم من مواضع الدعاء قبل السلام. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير من الدعاء ما شاء. ولهذا هنا قال: وإن شئت أن تدعو بغير ذلك، يعني بغير ما ورد. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له هذا الحديث قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال: بما ورد. وقد ورد مجموعة تصل إلى 5 أو 6 ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية في قبل السلام. ولهذا العلماء، لهذا الإمام أحمد لما قيل له يتخير من الدعاء ما شاء قال: بما ورد. وأما جمهور العلماء فيقول: لا، يتخير من الدعاء بما شاء على العموم. نعم.
قال: ومن كان مريضا لا يقدر على القيام صلى بالجلوس، وإن لم يقدر على الجلوس فيصلي على ظهره ويومئ بالركوع والسجود.
هذه صلاة أصحاب الأعذار، صلاة المريض أو من به عذر. هذا الأصل أن الإنسان في صلاة الفريضة يصلي قائما، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما. لكن من عجز عن القيام في الفريضة فإنه يصلي جالسا، جالسا على الأرض أو على كرسي مثلا على قول الجمهور، حتى الكرسي يسمى أيضا جلوس، وإن كان الأرض أفضل، الجلوس على الأرض أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الكرسي في عصره، وفي كان في المسجد كرسي له قوائم من حديد كما عند مسلم. لكن عموما يصلي على الأرض أو يصلي على كرسي، فإن لم يستطع صلى على جنب أو مستلقي، وذلك لما جاء في البخاري من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعلى جنب إن استطاع، وإن لم يستطع صلى مستلقيا. فإذا صلى على جنب جعل وجهه إلى القبلة، وإن صلى مستلقيا جعل رجليه إلى القبلة، جعل رجليه إلى القبلة. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا، وذلك حينما جحش، ومعنى جحش يعني سقط من الفرس، فتعور جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع الصلاة قائما، فصلى قاعدا أياما عليه الصلاة والسلام. قال: ويومئ بالركوع والسجود. قال العلماء: يميز السجود عن الركوع، وذلك بأن يخفض في السجود أكثر من الركوع، يخفض في السجود أكثر من الركوع. نعم.
قال: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. قال: تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها، وبالكلام فيها تعمدا لغير إصلاحها، وبالعمل الكثير فيها من غير جنسها كالأكل والشرب وغير ذلك، وبالضحك فيها مقهقهة، وبانتقاض الوضوء فيها، وبغيبة القلب عنها كلها. وتكره الصلاة إذا كان الإنسان يدافعه البول والغائط، أو يكون جائعا أو غضبانا، أو يحدث نفسه بأمور الدنيا وبحمل ما يشغل عن صلاته، أو يشبك أصابعه، أو يرفع بصره إلى السماء، أو يصلي على ما لا تنبته الأرض مثل البسط والجلود وغير ذلك.
نعم. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. ما يفسد الصلاة يعني يبطل الصلاة، وما يكره فيها يعني لا يبطلها ولكن ينقص الأجر فيها، إن قصد الإنسان المصلي فعل المكروه. قال: تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها. تبطل الصلاة أو تفسد بترك فريضة من فرائضها، مثل ماذا؟ تكبيرة الإحرام، عدم قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، عدم الطهارة، ذكرناه قبل قليل. ثم قال: وبالكلام فيها تعمدا لغير إصلاحها. وفي الكلام فيها تعمدا لغير إصلاح، المقصود بالكلام الأجنبي الخارج عن الصلاة، يعني مش الأجنبي بالإنجليزي أو فرنسي، لا، الأجنبي الكلام العادي، الكلام اللي هو ليس من الصلاة، واضح؟ والكلام الكلام الذي يأتي به الإنسان أو يأتي به أحيانا المصلي في الصلاة وهو ليس من آيات القرآن ولا من أذكار الصلاة، على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من تكلم في الصلاة لغير حاجة عامدا متعمدا بطلت صلاته، وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا أعرف أحد خالف في ذلك، ولذلك قالوا بأن الكلام في الصلاة، من تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، لأن في الصلاة شغلا. ولهذا يقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. جاء في حديث زيد بن أرقم قال: أمرنا بالسكوت في الصلاة. وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح، حينما معاوية بن الحكم السلمي طبعا من المتأخرين إسلاما، حينما دخل في الصف فعطس رجل شمته، قال: يرحمك الله. قال: فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ماذا صنعت؟ فأخذوا يسكتونني بالضرب على أفخاذهم. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذلك من كلام الناس. فهذا يدل على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الذي هو ليس من جنس الصلاة. ثانيا: من تكلم في الصلاة ناسيا، تكلم في الصلاة ناسيا، فما حكمه؟ الأصل أن النسيان عذر ومانع من ترتيب الحكم إلا في المتلفات، فهنا نقول بأنه من تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه، وذلك لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قل جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ناسي نسي ما تعمد ذلك. لكن من أهل العلم ومنهم بعض فقهاء المالكية يذهبون إلى أنه إذا طال فصل الكلام فإن صلاته تبطل حتى ولو كان ناسيا، يعني إذا أكثر وأطال من الكلام ولو كان نسيانا فإن صلاته تبطل في مثل هذه الحالة، واضح؟ هذا قول لبعض الفقهاء، والأصل أن النسيان عارض ومانع. المسألة الثالثة وهذه المهمة تنتبهون لها، وهي: إذا تكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة بكلام أجنبي، كيف؟ الآن الإمام أخطأ في صلاته فسبح به المصلون: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما انتبه. فقال له أحد المصلين، قال له: أخطأت، باقي ركعة مثلا، هذا كلام أجنبي عن الصلاة، قال أخطأت باقي ركعة، أو قال أخطأت هذه الخامسة اجلس مثلا، ولم يأتي بشيء من مثلا آية قرآنية أو مثلا شيء من جنس أذكار الصلاة يفهمها الإمام مثلا، فإن هذه حقيقة في المسألة فيها خلاف. جماهير أهل العلم على بطلان صلاة، جماهير أهل العلم على بطلان صلاة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء، ولم يقل يتكلم الرجال ولا النساء، واضح؟ هذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الإمام مالك في رواية، وأيضا الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الإمام الأوزاعي الذي كان له مذهبا معروفا فاندثر يعني، ولكن بقيت أقوال، قالوا بأن الصلاة لا تبطل، لكنهم قيدوا ذلك بأن الإمام ما يفهم، الإمام ما يفهم، ما يعرف ما الذي يريده المأموم، مثل إمام أخطأ في الصلاة فسبحوا به فقام، ثم سبحوا به فجلس، ثم سبحوا به فقام وركع، ثم سبحوا به فقام وسجد، ما يدري ماذا يفعل، فقام واضطجع، يقولون اضطجع يعني ليريد يتخلص من هذا، والله أعلم. المقصود إذا لم يفهم الإمام، وهذا يحصل أحيانا يعني بعض الأئمة يشكل عليه ما يدري، سبحوا به قام، وهو المقصود هو جاءت بشيء مثلا ويختلط عليه الأمر. في هذه الحالة لو قال شخص مثلا يأتي بآية قرآنية أفضل، وإن لم يحصل فعلى رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد ومذهب الأوزاعي أنه لا بأس أن يقول كلمة فقط إذا لم يفهم الإمام. طيب، قال وبالعمل الكثير فيها من غير جنسها كالأكل والشرب وغير ذلك. وبالعمل الكثير من غير جنسها، العمل الكثير في الصلاة الذي يبطلها هو ما كان عملا من غير الصلاة متواليا وكثيرا، فإن الصلاة تبطل، لأن ليس كل حركة في الصلاة تبطل الصلاة، في هناك حركات تجب في الصلاة، مثل ماذا؟ مثل إزالة النجاسة، إذا علم بها في الصلاة فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلع عليه في الصلاة، هذه حركة واجبة. وهناك حركة مستحبة كسد فرجة في الصف مثلا، سد فرجة في الصف، وهناك حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة غير المتوالية. وأما الحركة المتوالية الكثيرة بحيث أنها متوالية يعني التي لو يعني مر مار ورأى هذا المصلي قال هذا ما يصلي، قالوا تبطل الصلاة. ثم ذكر قال كالأكل والشرب، الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب في صلاته بطلت صلاته. واختلفوا في الشرب في النافلة، هل للمصلي أن يشرب في النافلة؟ جمهور العلماء على منع ذلك وأن الصلاة تبطل، ومن أهل العلم من ذهب إلى الترخيص في ذلك إن احتاج، ويذكرون عن بعض الصحابة أنهم شربوا في قيام الليل لأنه قد يحصل عنده تعب وشيء، قالوا في النافلة دون الفريضة. قال وغير ذلك. وبالضحك فيها مقهقهة، القهقهة هي الصوت الصادر عمن يضحك، يقهقه، قالوا فلان يقهقه. أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة أن يضحك بصوت يعني بقهقهة. قال وبانتقاض الوضوء فيها، إذا أحدث مثلا في الصلاة خرج منه ريح بطلت صلاته. وبغيبة القلب عنها كلها، بمعنى أن المصلي إذا صلى ولا يعرف ماذا صلى ولا يدري في أي ركعة هو، قالوا هذه تبطل، لأنه لا يتصور أن مصليا يغيب عن صلاته ولو بجزء منها، فإذا غاب عنها بالكلية قالوا يستقبل صلاته، لأنه بطلت صلاته. ولهذا ماذا قال؟ قال وبغيبة القلب عنها كلها. أما إذا غاب عن بعضها فصلاته صحيحة. إن بعض الناس الآن يسهو في الصلاة، هو يعرف أنه صلى ركعة الأولى والثانية والثالثة، شك في الرابعة. هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، يحصل لأئمة المساجد، هذا صلاته صحيح. أما أن يغيب عن صلاته بالكلية، هو يذكر بأنه كبر للإحرام فقط، وبعضهم حتى تكبير في الإحرام ما ينتبه له، يكبر وما يدري، وهذا يعني ما يحصل إلا لأناس يعني غلبت الدنيا على قلوبهم وانشغلوا بها وما فهموا معنى الصلاة ولا عرفوا قيمة الصلاة. ثم قال: وتكره الصلاة. الآن بعدما انتهى من مبطلات الصلاة انتقل إلى مكروهات الصلاة. قال: وتكره الصلاة إذا كان الإنسان يدافعه البول والغائط. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود بالأخبثين البول والغائط. ولذلك من صلى حاقنا فإن صلاته مكروهة. لكن هناك رواية عن الإمام مالك ذكرها ابن القاسم رحمه الله تعالى أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارج الوقت. وهذه تحمل على ماذا؟ تحمل على الحاقن الذي تشوش في الصلاة. يعني سبب التشوش في الصلاة هو هذه الحالة، ولهذا قالوا يعيد في الوقت. هذا مذهب الظاهرية. الظاهرية يرون بأن صلاة الحاقن لا تصح، ولهذا الرواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي أيضا عند بعض أصحاب الشافعي، أن الحاقن إذا غلب عليه الحال وانتفى عنه الخشوع وتشوش قالوا يعيد، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. جمهور العلماء يذهبون إلى الكراهة، كراهية صلاة الحاقن. فإذا صلى الحاقن صحت صلاته مع الكراهة، وإذا صلى الجائع المشتهي للطعام التائق له قالوا صحت صلاته مع الكراهة. قال: أو يكون جائعا أو غضبانا، ذكرت هذا، أو يحدث نفسه بأمور الدنيا، يعني أن يحدث نفسه بأمور الدنيا وهو في الصلاة، هذا مكروه. إن في الصلاة لشغلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسم الذرائع ويسد كل ما يؤثر على صلاته، ومنها قصة انبجانية أبي جهم لما لبس ثوبا كان معلما مقلما أشغله، قال: إن هذه أشغلتني عن صلاتي آنفا، اذهبوا بها وأتوني بإنبجانية ابن أبي جهم. بإنبجانية أبي جهم. ولما سترت عائشة قرام، استعمل قرام سترت سهوة أو مكان في الجدار فيه التصاوير، انزعج النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما زالت التصاوير تعرض لي في صلاتي. ولهذا الإنسان يجب عليه إذا دخل الصلاة خرج من كل شيء إليها، يقبل على صلاته ولا يفكر في أمور الدنيا. وإذا جاءه شيء من هذا التفكير أو الوسوسة الشيطانية يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال: ويحمل ما يشغل عن صلاته، يعني يحمل معه ما يشغله عن صلاته. وما هو أكثر شيء الآن يشغل الناس في الصلاة؟ ها؟ ما شاء الله عليك. قال: ويحمل ما يشغل عن صلاة، يعني يكره على المصلي أن يحمل شيئا يشغله عن صلاته، يلهيه عن صلاته. وقد تكون الساعة، يعني بعض الناس الآن، أنا رأيت بعض الناس هو في الصلاة يعني يدمن النظر في الساعة، كل ركعة يناظر في ساعته. إذا كان خلاص أصبح طبع وعاد له يخلع الساعة ويضعها في جيبه حتى لا تشغله وتلهيه عن صلاته. أو يشبك أصابعه، يعني في الصلاة يشبك أصابعه، هذا من المكروهات. أو يرفع بصره إلى السماء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، يعني تخطف الأبصار نعوذ بالله. وظاهر الحديث كما ذكر جمع من أهل التحقيق التحريم، يعني ظاهر لأن فيها عقوبة. قالوا إن للصلاة أنوارا، للصلاة أنوار، ولذلك يخشى من خطف بصره، فلا يعني يكره للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء في قول الجمهور، ويحرم عند غيره. قال أو يصلي على ما لا تنبته الأرض، هذا من المكروهات، أن يصلي على ما لا تنبته الأرض. في الحقيقة أن مذهب الإمام مالك في الصلاة على الأشياء على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى يقول طبعا المروي عن الإمام مالك أن الأفضل السجود على الأرض بلا حائل، أن يصلي المصلي على الأرض من دون حائل. قالوا لأن هذا فيه تواضع، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على الأرض، ومرة سجد في طين وماء صلى الله عليه وسلم. الثاني السجود على الحصير، قالوا مباح الحصير، وذلك لما جاء في الصحيح من حديث أنس حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جدة أنس مليكة ثم قام فصلى، قال أنس فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، حصير، فقال بأن يباح الصلاة على الحصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. الثالث السجود على ما لا تنبته الأرض، مثل السجاد هذا والبسط، يعني كرهه الإمام مالك إلا إذا كانت الأرض خشنة أو حارة مثلا، أو كان البساط في المسجد مثلا مثل السجاد هذا، قالوا لا يكره. والصواب عدم الكراهة، الصواب عدم الكراهة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الخمرة وصلى على الحصير وصلى على الفراش كما في حديث عائشة، صلى على الفراش وصلى على الأرض، ولذلك لا كراهة في هذا. ثم قال مثل البسط والجلود وغير ذلك. نعم.
قال باب الإمامة والصلاة في الجماعة. قال الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة، ولا بد أن يكون الإمام عارفا بما لا بد منه من الفقه والقراءة، وينبغي أن يكون فاضلا في علمه ودينه، ولا يجوز إمامة المرأة وتجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة، وإذا كان مع الإمام رجل واحد وقف عن يمينه، وإن كان مع الإمام رجلان أو أكثر وقفوا خلفه، ولا تقف المرأة إلا وراء الرجال، ويتبع المأموم إمامه في الصلاة ولا يسبقه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطلت صلاته، وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، إلا إذا صلى الإمام بغير وضوء فتفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة المأموم، وإذا خرج الإمام من صلاة لعذر استخلف من يتم بالناس.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الإمامة والصلاة في الجماعة. هذا باب من أهم أبواب الصلاة وما يتعلق بالإمام. أولا ذكر الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد أو المنفرد 27 درجة، وهذا تضافرت فيه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25 درجة، الحديث الآخر 27 درجة، ولذلك صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد. والمقصود بالجماعة الجماعة، سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد، فمن أقام الجماعة ولو في غير المسجد فإن الصلاة 27 درجة، وهذا لا يعني ترك المساجد لا، لكن أحيانا قد تصلى الجماعة في العمل في الشغل في الإدارة مثلا، صلى في السوق مثلا، يجتمع أهل الصناعات والحرف يصلون مثلا، قد تفوت الرجل الصلاة في المسجد فيصلي بأهله مثلا، هذه جماعة. ولذلك الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، واضح؟ لأن الآن الفضيلة هي في ذات الجماعة سواء في المسجد أو في غير المسجد. ثم قال ولا بد أن يكون الإمام عارفا بما لا بد منه من الفقه والقراءة وينبغي أن يكون فاضلا في علمه ودينه. وهذا أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ووظيفة الإمامة من أشرف الوظائف، وهي توفيق من الله عز وجل، لأن هذا الذي يصلي بالناس يتقدمهم ويصلي بهم، لهذا جاء الفضل، فضل الإمامة، لهذا اختارها النبي عليه الصلاة والسلام، واختارها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا على قول من يذهب بأن الإمامة أفضل، هناك قول آخر بأن الأذان أفضل، لكن عموما ما يتقدم إلا القارئ العالم بالسنة. والآن طبعا الإدارات المشرفة على المساجد ما تقبل أن توظف إمام إلا بعد فحص وامتحان، يسألونه من حيث حفظ القرآن، من حيث بعض الأحكام المتعلقة بسجود السهو وغير ذلك. لكن أحيانا قد يؤم بعض الناس في يعني غير المساجد، فلا يتجرأ ويتقدم، وإنما يترك غيره ممن هو أهل لذلك. لهذا كان السلف يتدافعون الإمامة. ثم قال: ولا يجوز إمامة المرأة، وتجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. ولا يجوز إمامة المرأة، هذا قول جماهير أهل العلم، بل حكاه بعض العلماء إجماع أن المرأة لا تؤم الرجال، المرأة لا تؤم الرجال. اختلفوا في النافلة، في رواية عن الإمام أحمد أنها تصلي بأهلها التراويح إن لم يوجد قارئ، ولكن العلماء طبعا يذهبون إلى قول الجمهور، إلى أن المرأة ممنوعة أن تؤم الرجال مطلقا سواء في الفريضة أو النافلة. ثم قال: وتجوز إمامة الصبي. الصبي هو الذي دون التمييز، الصبي الذي هو دون التمييز. قال: لا يجوز إمامة الصبي، لا يجوز إمامة الصبي في النافلة، عفوا، وتجوز إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة. يعني هو يقول: ولا يجوز ولا تجوز إمامة الصبي في الفريضة، أما في النافلة فتجوز، أما في النافلة فتجوز. مثل ذكروا صلاة التراويح والكسوف مثلا، على قول من يذهب إلى أن الكسوف سنة، قالوا يجوز إمامة الصبي. والراجح أن الصبي القارئ تصح إمامته في الفرائض والنوافل، هذا الراجح. والدليل على ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه: وكان يؤم أهل وكان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع، وهو ابن ست أو سبع، حتى كان إذا سجد يقول النساء: غطوا عورة إمامكم. كان صغيرا وكذا، وهذا لا شك بأنه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن السنة التقرير، السنة التقريرية أحد أنواع السنة، وهو ما كان في زمن الوحي، في زمن الوحي. ولا يمكن أبدا أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعلمه الله بصلاة عمرو بن سلمة بقومه، لا، هذه سنة تقريرية أقره النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الراجح. لكن عموما لا بد من الانتباه إلى هذا الصبي من حيث قراءته، ومن حيث توقيه عن النجاسات وشيء من هذا القبيل. ثم قال: وإذا كان مع الإمام رجل واحد وقف عن يمينه، وإن كان مع الإمام رجلان أو أكثر وقفوا خلفه، ولا تقف المرأة إلا وراء الرجال. بالنسبة لمن يأتم بالإمام على مراتب، الذي يأتم بالإمام على مراتب: المرتبة الأولى أن يكون معه مأموم واحد، فأين يقف؟ عن يمينه. إذا كان معه مأموم واحد فإنه يقف عن يمينه. هل يتأخر عنه قليلا؟ الجواب لا. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن أغلب الناس الآن وللأسف يعني نلاحظ، وهو إن كان قول لبعض الفقهاء ويقصدون به التمييز بين الإمام والمأموم، لكن هذا ما فيه دليل، وإنما يقف معه مسامت له، قدمه على قدم الإمام، ولا يتأخر، وإنما يقف عن يمينه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدار ابن عباس حينما وقف عن يساره أداره عن يمينه وقف بجواره ما تقدم ولا تأخر. طيب إذا صلى معه اثنان أين يقفان؟ خلفه. فاثنان فأكثر يقفون خلف الإمام إذا كانوا ذكورا. الثالث أن تصلي معه امرأة واحدة، فأين تصل وأين تقف؟
خلف.
عن يمينه
خلف.
أو عن شماله أو من ورائه؟ من ورائه، تقف من ورائه مسامتة له، لا تقف وراءه عن يمينه أو عن يساره، وإنما تقف وراءه مسامتة. هذا بالنسبة للمرأة. طيب إذا كنا نسوة، ها، صلى رجل بأمه وزوجته وأخواته وبناته، يصفون وراءه ويصفون وراءه جميع، ما يصفون يعني كل واحدة وراء الأخرى، وإنما صف واحد يقفون خلف. الحالة الرابعة أن يصلي معه رجال ونساء، أن يصلي معه رجال ونساء. أما الرجال فيصفون خلفه، أما النساء فوراء الرجال، وراء الرجال. طيب إذا كان معه رجل وامرأة، فإن الرجل يصف عن يمينه، يقف عن يمينه، والمرأة خلفهما، المرأة خلف الإمام، تكون المرأة خلف الإمام. وإذا كان ثلاثة، رجلان وامرأة، فالاثنان يصفان خلفه والمرأة وراء الرجال، كما في حديث أنس قال: فصففت أنا واليتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام والعجوز وراءنا، العجوز وراء. هذا فيما يتعلق بموقف المأموم مع الإمام. ثم قال: ويتبع المأموم إمامه في الصلاة ولا يسبقه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام بطلت صلاته. هذه أيضا مسألة مهمة، وهي قضية أحوال المأموم مع الإمام. أحوال المأموم مع الإمام الأصل أنها المتابعة، بمعنى أنه لا يأتي بعمل إلا بعد الإمام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وأما من سابق الإمام فإن سابقه في تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته، قد تنعقد نفلا يعني له، لكن لما نوى الائتمام من عقدت صلاته، وإذا سابقه بالسلام التسليم الأولى بطلت صلاته. ومن أهل العلم أن يقول انتقل إلى النفل، يعني تحولت نفلا. لذلك من سابق الإمام في تكبيرة الإحرام وفي السلام بطلت صلاته، واضح؟ ولهذا قال: ويتبع المأموم إمامه في الصلاة ولا يسبقه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطلت صلاته. هذا ولو كان سهوا أو خطأ فإن صلاته لا تنعقد. أما من سابق الإمام في غير ذلك فإن كان متعمدا بحيث أنه رفع قبله بطلت الصلاة، يعني رفع من الركوع قبله بطلت الصلاة. وأيضا من تأخر عن الإمام كذلك، من أهل العلم من يذهب إلى بطلان صلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه إذا تأخر عنه بركنين، إذا تأخر عنه بركنين فإن صلاته تبطل حتى ولو كان مخطئا. هذا ذكره، يذكرونه، يذكره العلماء. ولهذا قال: ويتبع المأموم إمامه في الصلاة ولا يسبقه، فإن سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطلت صلاته. ثم ذكر مسألة أخرى قال: وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، إلا إذا صلى الإمام بغير وضوء فتفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة المأموم، وإذا خرج الإمام من صلاته لعذر استخلف من يتم بالناس. قبل ما أشرح هذه أذكر لكم مسألة، وهي: هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام على كل حال؟ الواقع بأن هذه المسألة فيها خلاف، ولذلك بعض العلماء يذهب إلى أنه لا ارتباط بين صلاة المأموم وبين صلاة الإمام، وأن كل واحد يصلي لنفسه. طيب ما فائدة الائتمام؟ قالوا لتكثير الأجر والثواب والحصول على هذه الدرجات، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فكل خلل يصدر من الإمام يسري إلى المأموم، كل خلل من الإمام يصدر من الإمام فإنه يسري إلى المأموم. والقول الثالث قالوا إن صلاة المأموم مرتبطة ومنعقدة بصلاة الإمام، ويسر النقص إلى صلاة المأموم إن صدر شيء من الإمام إن لم يكن عذر، أما إذا كان عذر فلا يسري النقص. وهذا حقيقة أقوى الأقوال الذي تعضده الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة معاذ حينما أطال الصلاة وانفرد صحابي ما أمره بالإعادة، لأنه وجد عذر، وجد عذر. ولهذا قال هنا: وإن فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. هذا على قول من يرى بأن النقص يسري مطلقا على المأموم. قال: إلا إذا صلى الإمام بغير وضوء فتفسد صلاته وحده ولا تفسد صلاة المأموم، لهذا الحديث: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثم قال: وإذا خرج الإمام من صلاة لعذر استخلف من يتم بالناس، استخلف من يتم بالناس. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف. فإذا الإمام مثلا خرج من صلاة لعذر، كأن يكون أحدث مثلا أو يعني أصيب بشيء، فإنه يستخلف كما أصيب عمر رضي الله عنه، يستخلف من يكمل بالناس الصلاة. نعم. إذا تعبتم خبروني. تعبتم؟ ها؟ كمل؟ ها؟ نوقف؟ تعبت؟ أفا شباب، عامر تعب؟ ها؟
ضيح 10 دقائق شيخ.
10 دقائق. طيب نعطيكم فرصة راحة ونعود إن شاء الله. أبو إبراهيم ما شاء الله، شوف أبو إبراهيم يا عامر، الله يهديك.